بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
قضايا تهم المرأة
في فضيلة الشيخ
سعيد بن مبارك آل زاير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، ووفقنا وإياكم بحسن القول وحسن الاستماع وحسن الفهم وحسن العمل، وهو المعين وحده سبحانه وتعالى، ونعوذ به من فتنة العلم ومن فتنة العمل. ونبدأ حديثنا بشكل مباشر لأنه قضايا كثيرة ومتعددة، وأخشى أن يضيق بنا الوقت فنترك بعضها لضيقه. وأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى بعنوان المحاضرة قضايا تهم المرأة. ونتساءل في الابتداء لأن التساؤل في العرض أسلوب وجدت فيه مساعدة لي ومساعدة للسامعين في تركيز أذهانهم وفي فهم القضايا التي تعرض. فأقول: لماذا نقول قضايا تهم المرأة؟ لماذا هذا العنوان؟ لماذا قضايا تهم المرأة وحدها؟ ونحن نعلم أن القرآن والسنة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم كلها موجهة للمسلمين بشكل عام، الرجال والنساء. فلماذا نقول قضايا تهم المرأة؟ أم أن هناك تفريق بين المرأة والرجل؟ هل الحديث عن قضايا تهم المرأة سينطلق بتفريق بين الرجل والمرأة، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم موجهة للرجال والنساء؟ نعم، إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم موجهة للرجال وللنساء على حد سواء، وإن التفريق بين الرجال والنساء محكوم بأحكام الله سبحانه وتعالى المتفقة مع الفطرة والمبنية على قدرة الرجال وعلى قدرة النساء والمتناسقة مع طبيعة كل منهم، أي أنه لا تفريق بين الرجال والنساء إلا فيما فرق الله بينهما فيه، وأنه لا مساواة بين الرجال والنساء إلا فيما سوى الله بينهما فيه. فعندما قال تعالى في التفريق: الرجال قوامون على النساء، آية محكمة في كتاب الله، هذه الآية لم تكن بغير حكمة، وإنما بحكمة حكيم. لم يقل الرجال والنساء قوامون، بل قال الرجال، وهذه مبنية على خصوصية للرجال. وعندما قال تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لم يكن ذلك بغير حكمة، فذكر شيئا يخص النساء ولم يطالب الرجال بإرضاع الأطفال، بل كل أوامر الله سبحانه وتعالى الخاصة بالرجال أو الخاصة بالنساء مبنية على طبيعة كل منهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن التفريق بين الرجال والنساء محكوم بطبيعة الرجال وبطبيعة النساء وبخصوصيات الرجال وبخصوصيات النساء وبما أنزل الله سبحانه وتعالى في تكوين كل منهم أو في أحكامه الخاصة والمبنية على تكوين كل من الرجال وكل من النساء. السؤال مرة أخرى: ما الخصوصيات التي ميزت النساء وجعلت لهن حديدا خاصا ولهن قضايا خاصة؟ سأذكر خصائص النساء التي لا توجد في الرجال، والتي جعلت قضايا خاصة بالنساء توجب حديثا خاصا للنساء وأمورا تعامل معاملة خاصة للنساء. أول الخصوصيات: الطبيعة الجسمية، يعني ما جعل الله في تكوين المرأة من أمور تختلف عن الرجال، وكذلك الطبيعة النفسية. وأفصل في الطبيعة الجسمية. من طبيعة المرأة الجسمية أشياء تحول بينها وبين ما تريد. تريد أن تعمل فلا تستطيع، لأن عندها ما يمنعها في طبيعتها كالحمل وكالرضاع وكما يمر بها من عادة تمنعها من العبادة، هذه خصوصية. والذين يريدون التسوية بين الرجال والنساء لم ينظروا إلى ما جعل الله للرجال وللنساء من فوارق، يريدون معاملة بين شيئين مختلفين. فمن طبيعة المرأة ومن خصوصية المرأة في جسمها أمور تحول بينها وبين العمل، ومن طبيعتها أمور تضعف دورها في العمل، وهذه ثانية. وثالثة أمور في طبيعتها الجسمية وفي تكوينها جعلتها فتنة للرجال. في جسم المرأة من المفاتن ما يجعلها فتنة للرجال تحول بينهم وبين أداء أعمالهم أو تغويهم، وهذه خصائص للنساء تحول بينهن وبين أداء الأعمال وتجعل لهن حديثا خاصا. أما الطبيعة النفسية يعني ما هيأ الله به نفس المرأة فهو أيضا في نقط، منها قوة احتمال. الذين يتحدثون عن النساء ويقولون المرأة ضعيفة هذا أمر ليس على إطلاقه، فإذا جاء الحديث عن طبيعة المرأة النفسية وجدنا في قوة احتمالها ما يعجز الرجال عنه. خذ مثلا قدرتها على تحمل أذى الأطفال، أذى الأطفال وتربية الأطفال، هذه أمور تحتاج إلى طبيعة نفسية خاصة جعلها الله خاصة بالمرأة. والذي لا يصدق بهذه الطبيعة المتفوقة للمرأة يجرب، يتحمل تربية الأطفال في البيت. ولماذا نقول يجرب ونحن كلنا قد جرب؟ فتغيب المرأة لأمر من الأمور للمستشفى، لزيارة أهلها، لحالة ولادة، ويجلس الأب. كثير منا جلس. ما حالك مع الأطفال؟ العجز. فالمرأة أقوى من الرجل في طبيعتها النفسية ذات العلاقة في قوة التحمل. وأيضا من طبيعة المرأة الحنان، وهي أقدر من الرجل على الحنان والرفق والرحمة. إلا من شد قد توجد امرأة ليس فيها شيء من هذا لأطفالها، لكن الغالب الغالبية الساحقة للنساء أن لديها من الحنان واللطف والرحمة ما يجعل المحضن الذي هي فيه فرصة صالحة لنمو الأطفال. فلو قلنا اخرجي للعمل ويحل محلك غيرك، معناه أن نخالف الطبيعة والفطرة التي طبع الله الناس عليها، نخالف ما أراد الله. فنقول حديث خاص للمرأة مبني على خصائص للمرأة. ثالثا وهو من الخصائص النفسية للمرأة ما يتعلق بالقدرة على الإشباع، أو بتعبير القرآن السكن. لا يستطيع، بل هذه من خصوصية المرأة، هي القادرة وحدها. بل ومن آيات الله أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. هل يستطيع أحد أن يهيئ سكنا في بيت واستحسن الراحة النفسية والاستقرار النفسي والطمأنينة والإشباع بكل معانيه الحسية والمعنوية؟ هل يمكن أن يحصل هذا بدون المرأة؟ إذن من خصوصية المرأة النفسية قدرتها على إشباع البيت وتهيئة السكن المستقر. وإذا غاب هذا السكن اضطرب أمر البيت واضطرب عمل الرجل وأصبح البيت في قلق. ونسبة كبيرة من القلق العالمي الذي يعيشه الرجال والنساء في العالم وخاصة أجيال الشباب ما هو إلا بسبب مناهج التربية والتعليم والإعلام التي خالفت طبيعة الله سبحانه وتعالى وفطرة الله التي طبع عليها البشر. فتخرجت أجيال من غير محاضن النساء ومن غير محاضن الأمهات، لأن الأمهات ألجئن إلى العمل الذي لم يؤمرن به، فأصبحت المرأة في باب المساواة مثل الرجل، وهذا عكس الفطرة. إذن عندما نقول قضايا تهم المرأة هي مبنية على أن للمرأة طبيعة خاصة تستدعي أن نقول لها حديثا خاصا مبنيا على تلك الطبيعة. في ضوء هذا التصور، أعني التصور لأن للمرأة طبيعة خاصة، والذي أعتبر فيه أن النساء شقائق الرجال في أصل التكليف، أصل التكليف الشرعي النساء شقائق الرجال لا فرق، فكلهم مكلف ولا يفرق بين الرجال وبين النساء إلا فيما فرق الله بينهما فيه، فيطالب كل منهما بما كلفه الله به في حدود طبيعته. في ضوء هذا التصور نعرض عددا من القضايا التي تهم المرأة، والقضايا التي تهم المرأة كثيرة، وكما قلت في بداية الحديث لا نستطيع أن نستعرض كل ما كتبت في هذا، أقول كل ما كتبت حتى أخرج من كل قضايا المرأة، فقد كتبت شيئا من بعض قضاياها، وإلا فللمرأة من القضايا ما نعجز عن كتابته، لها من طبيعتها الخاصة ما يوجب لنا أن نتعامل معها تعاملا خاصا في كل قضاياها الخاصة، وألا نسوي بينها وبين الرجال إلا في الأمور التي سوى الله بينهما فيها. الأمور التي سوى الله بين الرجل والمرأة فيها نسوي بينها، أما الأمور التي بنيت على اختلاف في طبيعة الجسم، على اختلاف في طبيعة النفس، فالتسوية معاكسة للطبيعة ومضرة للمرأة ومضرة للرجل ومضرة للمجتمع ومضرة للأمة. من القضايا التي يمكن الحديث عنها ما يقال في حقوق المرأة، نسمع كثيرا حقوق المرأة، ما يقال في تعليم المرأة، ما يقال في علاج المرأة، ما يقال عن المرأة المضيفة في الطيران، ما يقال عن عمل المرأة بشكل عام، ما يقال عن حرية المرأة التي تقال وينادى بها في كثير من وسائل الإعلام، ما يقال أيضا عن أعداء المرأة وأصدقاؤها وأنصارها، أيضا ما يمكن أن يقال للمرأة في الثقافات العالمية. كل هذه قضايا تستحق الحديث، ولكن سنأخذ شيئا منها. أولا تعليم المرأة، من حق المرأة أن تتعلم، من حق المرأة أن تتعلم، وفي الأصل أن المرأة والرجل مكلف بالتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا من بلاغة الحديث، لم يقل كل مسلم ومسلمة، لأن الأمر متساوي، فالتعبير في المسلم يشمل الرجل والمرأة، وبعض أنصار المرأة كما يسمون أنفسهم يقشمون في الحديث كلمة كل مسلم ومسلمة من عند أنفسهم من الحماس للمرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم، والمسلم إذا أتى هكذا عموما وليس في قضية خاصة بالرجل ولا في قضية خاصة بالمرأة يشملهما. فالأصل أن من حق المرأة أن تتعلم، وينبغي أن نلاحظ في حق المرأة في التعليم نوعين مهمين في التعليم، أعني في تعليم المرأة، إن تعليم المرأة ينبغي أن يعتنى به من جانبين لا من جانب واحد، وأن نقسم تعليم المرأة قسمين رئيسين مهمين مختلفين. أما الأول فهو تعليم أساس، تعليم أساس ينبني عليه كل ما بعد من أنواع التعليم، وهذا التعليم الأساس يتعلق ببناء شخصية الفرد، تكوين شخصية المرأة أو تكوين شخصية الرجل، وتحديد هويته، وتكوين انتمائه وولائه لأمته. وهذا القسم، أعني القسم الأساس الذي يتعلق بشخصية الفرد وبهويته وبولائه وبانتمائه وببنائه الثقافي، هذا اسم عام من التعليم لا يختلف كثيرا فيه ما يقدم للرجال عن ما يقدم فيه للنساء. تعليم عام يصلح بل يجب أن يقدم للرجل ويقدم للمرأة. وسوف أفصل في هذا القسم ثم ننتقل إلى القسم الآخر. إذن التعليم الأساس المهم للمرأة وللرجل هو التعليم الذي يتعلق بتكوين شخصية الإنسان وتحديد هويته وانتمائه وولائه وثقافته وحبه وبغضه، تكوين شخصيته المميزة التي تجعل هذا الرجل أو هذه المرأة في بلد مسلم يختلف عن ذاك الرجل وعن تلك المرأة في بلد كافر. تعليم أساس يتعلق بتكوين الشخص. وماذا يقدم فيه هذا القسم من التعليم؟ ماذا يقدم فيه؟ ومن الواضح في هذا القسم قبل أن نذكر ماذا يقدم فيه أنه يختلف اختلافا في معظمه بين أمة وأمة. فالتعليم الذي يصلح لأبناء بريطانيا لا يصلح لأبناء السعودية، والتعليم الذي يصلح لأبناء الهند لا يصلح لأبناء باكستان، والتعليم الذي يصلح لأبناء اليابان لا يصلح لأبناء أمريكا. لماذا؟ لأن هذا قسم من التعليم يرتبط بتكوين الفرد وهويته وولائه وحبه وبغضه ومن هو وما هويته. هذا القسم مهم للرجال ومهم للنساء، ويشمل وينبغي أن يشمل، وأتصور أن من الضروري أن يشمل هذا القسم من التعليم العام للرجال وللنساء تقريبا لا فرق، يشمل أربع أمور. هذه الأمور الأربعة أولها القرآن الكريم، وسوف أبين كيف يكون التعلم للقرآن الكريم. القرآن الكريم يحتاج إلى قراءة مثقلة وإلى فهم جيد وإلى حفظ ولو لبعضه. يعني أن المرأة إذا دخلت للمدرسة تحصل على معرفة لقراءة القرآن وعلى تعليم تفهم من خلاله القرآن وعلى حفظ بعض القرآن على الأقل، وهذا أحد الجوانب المهمة لتكوين شخصية الشاب أو الشابة المسلمة التي تعصمه من التيارات الفكرية الوافدة. ومما يؤسف له أن بعض خريجي وخريجات الجامعات في بلاد المسلمين لا يحسنون حتى قراءة القرآن، حتى قراءة. يتخرج الشاب في بلاد المسلمين وفي مدارس المسلمين وفي جامعات المسلمين وهو لم يحسن قراءة القرآن، لا أقول فهم القرآن ولا حفظ القرآن بل قراءة القرآن. والله إن هذه طامة ومصيبة وكارثة على المسلمين، نسأل الله أن يخير من يزيلها عنه. يتخرج الشاب المسلم في بلد المسلمين من مدارس المسلمين ومن جامعات المسلمين وهو لا يحسن تلاوة القرآن، أي تعليم هذا؟ هذه واحدة من الجوانب التي ينبغي أن يعتنى بها في التعليم الأساسي. الثانية معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة عامة لا تخصصية، معرفة عامة تتيح للفرد المسلم السير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور حياته كلها، على أن يترك بعد ذلك التخصص في علوم السنة لمن يرغب ذلك. لا نقول ينبغي أن يلزم كل شباب الإسلام وكل فتيات الإسلام بحفظ كل أحاديث الرسول وتخصصها، لا، ولكن أن يقرأوا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعينهم على معرفة هديه والاقتداء به. ولماذا السنة؟ لماذا حفظت السنة؟ ولماذا حفظ القرآن؟ أليس لتكوين شخصية المسلم؟ أليس لتكوين هوية المسلم؟ أليس لتكوين ولاء المسلم؟ القسم الثالث من هذا الجانب الأول المهم والأساس في التعليم هو التعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجره بشكل مجمل أيضا، لتكون أخلاق شباب الإسلام قريبا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وليصبح الهدي النبوي مرجعا تتحاكم إليه عقول أبناء الأمة عند الاختلاف. عندما تنتشر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال مناهج التعليم الأساسي، عندما تنتشر وتصبح هديا عاما يتحاور الشباب وتتحاور الفتيات في جلساتهم وفي قراءاتهم وفي أحاديثهم عما درسوا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في تعامله، في خروجه، في دخوله، في تعامله مع أزواجه، مع أبنائه، مع أبناء المسلمين، عندما يكون هذا الهدي النبوي هو الذي يسيطر على حياتي وعلى عقول أبناء الأمة، كيف يكون الوضع؟ تتحاكم العقول عند الاختلاف إليه. فإن ورد فكر دخيل من الشرق أو الغرب انبرى من الشباب ومن الفتيات من يقول إن هذا يخالف ما قرأناه في السنة، إن هذا يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا يخالف ما قرأنا في القرآن، إن هذا يخالف ما فهمنا من القرآن، إن هذا يخالف تفسير القرآن، إن هذا يخالف أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يقال هذا؟ لأن الشخصية تكونت شخصية أبنائنا من ديننا، من قرآننا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من سيرة المصطفى الحقيرة. هذه الأقسام الثلاثة أساس في تكوين شخصية الرجل والمرأة المسلمين. القسم الرابع بعد هذا، بعد الأقسام الثلاثة، يمكن أن يقدم شيء من ثقافات الشعوب الأخرى، لكن كما قلت بعد، متى؟ بعد أن تكون لدى أبنائنا وبناتنا ومن خلال ثقافة الإسلام الأصلية معايير للقبول والرفض، أصبح الأبناء عندهم ميزان يزنون به الثقافات الوافدة والأفكار الوافدة والأقوال الوافدة والأخلاق الوافدة والثقافات التي تأتي من الشرق والغرب. لا نقول انغلقوا، إذا حفظنا القرآن والسنة والسيرة لا نقول لا تطلعوا، اطلعوا، ولكن بعد أن تتكون لدى الأبناء معايير ينفون بها زيت الثقافات الوافدة. أما الواقع الذي نعيشه الآن، وبكل أسف، أن الكثير من أبناء وبنات المسلمين يزج بهم في أكثر ثقافة الآخرين وهو لم يتكون، لم تتكون لديه ثقافة خاصة به، لم تتكون شخصيته، لم تتكون أخلاقه، لم تتكون معاييره، لم يصبح عنده ميزان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه كارثة، ونتائجها لا أقول سوف تكون خطيرة، فهي واقع. نتائجها أن الكثير من شباب المسلمين رجالا ونساء قد انسلخوا من الإسلام إلا فيه، يحيون ويفكرون ويقرؤون ويكتبون ويقولون من الأدب المنثور والقصائد ما يتفق مع ثقافة الكافرين، وما يكون حربا على المسلمين. الضحايا ضحايا ثقافة الغرب الذي زج بشباب الإسلام فيها دون أن تتكون الشخصية الإسلامية، دون أن يعرف مقاصد الإسلام، دون أن تعرف السنة، دون أن يميز هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من أساطير وخرافات الشعوب الأخرى. أقول فإن دفع الشباب إلى ثقافات الآخرين دون تكوين معايير من ثقافة الإسلام هو تعريض لشبابنا للانحراف والفتنة، وما واقع ضحايا الشباب في العالم الإسلامي الذين ظهروا بثقافة الغرب عنا ببعيد، هو واقع أمامنا، واقع وكابوس مظلم أمام أعيننا. كثير من شباب الإسلام، كثير ليس قليل، ذهبوا، كثير من عالمنا الإسلامي ظهر أبناؤه بثقافة الغرب، والله ما ظهروا بثقافة الغرب لحسنها، ولكنهم طبق عليهم قول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ذهب ببراعم الإسلام، بشباب الإسلام، بأبناء الإسلام، ببنات الإسلام، إما في مدارس خاصة تعلم الثقافة الكافرة بين أبناء المسلمين، وإما بالابتعاث دون أن تتكون إليه المعايير. فضاعوا، ذهبوا. الذي بقي منهم في بلاد الغرب أصبح شبيها بالغربيين، والذي عاد إلى بلاد المسلمين فهو رسول للضلال بين المسلمين. إلا من عصم الله وقليل ما. لماذا؟ لأننا ألقيناهم وانطبق عليهم قول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تختل بالماء. ربط يديه ورجليه وقذف به في الماء، في البحر أو في النهر أو في المستنقع، وقال: انتبه، لا توسخ ثيابك، لا تبتل ثيابك بالماء. ويديه ورجليه مربوطتان. لماذا؟ لأنه خرج من بلاد المسلمين دون أن تتكون لديه المعايير التي يزن بها الحق من الباطل، والتي يقبل بها الحق ويرفض بها الباطل، وهي فقط مأخوذة من القرآن ومن السنة ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه جوانب لا تزال بكل أسف مثملة في تكوين ثقافة أبناء المسلمين وفي تعليم أبناء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. القسم الآخر من التعليم، القسم الأول الذي انتهينا منه: حق على الرجال وحق على النساء أن يتعلموه، وواجب على المجتمع أن يهيئه للرجال وللنساء، لأن الرجل مطالب بأن ينتمي لأمة الإسلام، والمرأة مطالبة بأن تنتمي لأمة الإسلام وأن تؤدي دورها، ويؤدي الرجل دوره كل فيما يخصه، وعقله يدور مع القرآن ومع السنة ومع التدبير. كلهم مطالب بذلك. أما القسم الآخر فهو قسم ينبغي أن يختلف فيه اختلافا جذريا ما يقدم للرجال عما يقدم للنساء. تعليم الرجال وتعليم النساء يتساوى ويتقارب ويتشابه في امور تكوين الشخصيه الاسلاميه. نريد رجلا مسلما نعده من خلال التعليم الاساس الذي سبق ذكره، ونريد امراه مسلمه نعدها من خلال التعليم الاساس الذي سبق ذكره. اما التخصص فهذا امر اخر، كل يتعلم ما يتناسب مع طبيعته، ولن يكون في هذا القسم الآخر حديث عن تعليم الرجال، لأن موضوعنا تعليم المرأة الذي مر للرجال وللنساء متساوي، ومر الحديث فيه لهم جميعا. أما الحديث عن التعليم الخاص بالمرأة أو هذا القسم الخاص بتعليم المرأة فأقول فيه: إن التعليم الخاص بالمرأة في هذا القسم ينبغي أن يختلف كثيرا عن مناهج تعليم الرجال. لماذا؟ لأنه يتعامل مع خصوصيات المرأة ومع طبيعتها ومع ما يراد أن تقوم به في حياتها مستقبلا، وهي أمور، أعني الأمور التي ينبغي أن تقوم بها المرأة في مستقبل حياتها، أمور ينبغي أن تختلف عن أعمال الرجال. فالتعليم الخاص بالمرأة ينبغي أن يتجه لتعليم المرأة الأمور ذات العلاقة بوظيفتها في المستقبل. ماذا يقدم في هذا التعليم؟ أولا يقدم لها من العلوم ومن المعارف ما يتعلق بطبيعة تكوينها، أي أن تعرف المرأة بنفسها، فيكون في مناهج تعليم المرأة ما يجعلها تعرف من هي، ما نفسها، ما طبيعتها، ما جسمها، ما صفاتها، ما الذي تؤثر به، ما الدور الذي ينتظرها، ما خصائصها، بحيث تعرف من هي، لا أن ندخلها في مدرسة تدرس نفس مناهج الرجال. فإذا تخرجت ظنت نفسها رجلا، وطالبت بوظيفة في الرجال، وطالبت بالمساواة للرجال، وهاجمت في كتابتها الذين يفرقون بين الرجال والنساء، وشتمت العلماء الذين يقولون أن المرأة تختلف عن الرجل، بل منهن من تجرأت لأن تقول إن الإسلام ضد المرأة لأنه يفرق بينها وبين الرجال. السبب في هذا ليس هذه المرأة المسكينة ولكن الذي أقر لها مناهي لا تبين لها من هي ولا تعرفها من هي ولا تبين لها طبيعتها وخصوصياتها، فتعطيها مناهج ومقررات ومفردات ومواد وكتب صورة صدق الأصل من مناهج تعليم الأولاد أو مما يدرس في الجامعة، بل وربما إن المقرر الواحد يدرس للرجال والنساء في الجامعة والأستاذ هو هو والاختبار ورقته واحدة. إذن هذا تعليم يدفع للمساواة بين الرجال والنساء، ونحن ندعو إلى التفريق بين الرجال والنساء، لا مساواة بين مختلفين، يساوي بينهما لأنهما كل منهما مطالب بالإسلام فنعرفه بالإسلام. أما إذا جاء التخصص نعطي المرأة تخصصا يخصها، أول ما يجب في هذا المنهج أن يقدم لها العلوم التي تبين لها طبيعتها من حيث نفسها، طبيعة الأدوار التي تنتظرها في مستقبلها، ضرورة معرفة كل الأمور المتعلقة بذلك لتستطيع إتقان مسؤولياتها العامة بشكل جيد، وهذا عام لكل البنات ليس تخصصا، عام أن تعرف البنات كل البنات من العلوم والمعارف ما يجعلها تعرف طبيعتها الجسمية والدور الذي ستقوم به في المستقبل في حياتها عندما تبلغ أو تكون قريبة من البلوغ، ماذا يجب عليها، ما الذي يحدث في جسمها، ما الفتنة التي تتسبب للمجتمع بخروجها وبتبرجها قبل زواجها، وإذا تزوجت ما مسؤولياتها وما أدوارها وما علاقتها بزوجها، ما علاقتها بمحارمها، ما علاقتها برجال الآخرين، ما علاقتها بأطفالها، أمور خاصة بطبيعة المرأة ليس تعليما عاما لها مثل تعليم الرجال. هذا قسم ينبغي أن يعلم لكل البنات وليس تعلما تخصصيا. القسم الآخر وهو يقدم في تخصصات المرأة وليس لكل النساء، لأننا لا ننتظر أن كل من دخلت المدرسة تريد أن تذهب لوظيفة، وهذه قضية لا يقبلها الآن الحدث الغالب من النساء، غالبية النساء يرفضن، تقول لماذا أدخل في الجامعة لكي أخذ الشهادة وأحلق في المطبخ، أنا ما دخلت الجامعة إلا ليتوظف، وهذا خطأ في عقول المخططين لتعليم المرأة وفي عقول المخططين لتوظيف المرأة. هل نريد كل النساء يعمل؟ لا، حقيقة لا، وإن كان هذا السؤال إجابة البلاء غير كافية يحتاج إيضاح، لكن ما أدري هل الوقت يفي وإلا فعندي وريقات في قضية عمل المرأة، إن استسح الوقت تحدثنا فيه وإن لم يستسح فلعله في جلسة أخرى. أقول أنه يقدم في تخصصات المرأة، أعني التخصصات التي ينبغي أن تعمل فيها المرأة، أو بالأحرى وبعبارة أدق في التخصصات التي ينبغي أن تعمل المرأة فيها في إطار مجتمع النساء، أو بشكل أوضح الوظائف التي تحتاج النساء إلى خدمة النساء فيها، كالتطبيب، كالتمرير، كالتعليم، كالتوجيه، كالإرشاد، كالدعوة داخل مجتمع المرأة. لا نريد أن تنتظر المرأة إلى محاضر يجلس ويقول قضايا تهم المرأة. لماذا؟ لماذا لا يتخرج بنات يعرفن الكتاب ويعرفن السنة ويعرفن السيرة ويعرفن الدعوة ويعرفن تاريخ الرسل ويعرفن طبيعة النساء وما أوجب الله عليهم، وتدخل مجتمع بنات جنسها وتعلمهم؟ لماذا نحن الذي نعلم النساء؟ هذه وظائف ينبغي أن تدفع إليها النساء، لا وظائف العمل في المصانع أو العمل في السكرتارية أو العمل في الطيران كمضيفة، ذاك عمل للرجال لأنه في مجتمع الرجال، أما عمل النساء فيكون في مجتمع النساء. نخرج امرأة تعمل في كل مجالات العمل داخل مجتمع المرأة، تعالج المرأة، تمرض المرأة، تدرس المرأة، توجه المرأة، تدعو المرأة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في مجتمع المرأة. هذا تخصص ينبغي أن يعتنى به ويخرج فيه ما يحتاج إليه المجتمع، لا أقول كلهم يخرج متخصصات في الطب بعد أن كل وحدة تعالج نفسها، نريد طبيبات في عدد حاجة المجتمع، مدرسات بعدد حاجة في المجتمع، لا أن ندخل كل البنات ليتخرجن ويصبح عندنا طابور وقائمة انتظار وكشوف انتظار في الديوان العام للخدمة المدنية كلهن يريدن الوظائف، ما نستطيع. بل إذا تخرجت هذه الأعداد ونظف ما يحتاجه المجتمع بقيت أعداد كبيرة، ماذا نعمل بهم؟ يقول نريد وظائف. فنحن الذين خططنا لتعليمنا، تعليم نسائنا ولتوظيف نسائنا بعقلية غير رشيدة، لم تعرف حاجة المجتمع معرفة جيدة. ومعروف بل من أبجديات التخطيط، من ألف باء التخطيط، أن الأهداف تحدد حسب احتياجات المجتمع. تهدف هذه المؤسسة، تهدف هذه الجامعة، تهدف هذه المصانع، يهدف هذا العمل إلى توفير احتياجات المجتمع في كذا. متى؟ بعد أن عرف احتياجات المجتمع. نعرف حاجة المجتمع من المدرسات فنقبل، نعرف حاجة المجتمع من الطبيبات فنقبل. أما أن ندخل بدون حساب وبدون إحصاء وبدون تعداد وبدون معرفة ماذا نريد، خلل خلل، وسوف تخرج لنا أعداد كبيرة لا وظائف لها، أصبحنا ضغطا على المجتمع. أولى من هذا أن نركز في القسم الأساسي الأول ثم في الأول من الثاني، أعني الأمور ذات العلاقة بطبيعة المرأة وطريقة تربيتها لأبنائها وتنشئتهم تنشئة صالحة. بعد أن عرفت في القسم الأساسي ثقافة الأمة وما يميزها وميز أبنائها وما يميز التوجهات التي ترسمها لأبنائها بين مسلم وكافر، بين منتم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مثقف ثقافة عامة لا يعلم إلا أنه يعيش كما تعيش أمم الدنيا، لا فرق بين إنجليزي ولا أمريكي ولا عربي ولا صيني ولا غيره. الثقافة العامة، أي ثقافة عامة؟ الثقافة لم تكن في يوم من الأيام عامة، بل هي خاصة، هي خاصة بكل شعب منتمل إلى عقيدة وإلى تراث خاص به ينبغي أن يغرس في أبنائه درسا صحيحا. أقول أنه يقدم في تخصصات التربية والطب والتمرير والتوجيه والإرشاد والدعوة، يقدم فيها معلومات تخدم مجتمع المرأة، يعني أنه في تخصص الطب ينبغي أن تدرس المرأة طب المرأة، الطب الخاص بالنساء، أن يكثر المتخرجات من قسم النساء والولادة، وأن يركز بالتطبيق على علاج المرأة. وهذه قضية سوف تأتي لوحدها الحديث عن علاج المرأة. أن يقدم في التخصصات المذكورة معلومات تخدم مجتمع المرأة، فيكون مثلا في تخصص الطب، الطب النسائي مقدم على كل التخصصات الأخرى، وفي التمريض والتعليم وغيره يراعى ذلك أيضا، لأن عمل المرأة في المستقبل ينبغي أن يكون في هذا النطاق، أعني مجتمع النساء. أما إذا كان تعليم المرأة لا يختلف عن تعليم الرجال فإنها سوف تطالب عندما تتخرج بعمل يتناسب مع التعليم الذي تلقته، وهذا منطقي ما دمت علمتها تعليما فأوجد لها وظيفة. فالذين يورطون المجتمع الآن ويحرجون المجتمع بالأعداد المتكدسة من المطالبات في الوظائف هم الذين أدخلوهم في أقسام لا حاجة لها، ما حاجة إلى أعداد هائلة من البنات يدرسن الأدب الإنجليزي؟ ماذا أفعل بهم؟ ماذا أفعل بخريجة الأدب الإنجليزي؟ أتدرون ماذا تدرس خريجة الأدب الإنجليزي؟ ومعروف ومن المسلمات أن ما يدرس ينبغي أن يكون لتهيئة الموظف الذي سيتخرج. فهل ما يقدم في الأدب الإنجليزي يعد الريجة لتخدم المجتمع؟ ما معنى الأدب الإنجليزي؟ الأدب الإنجليزي الشعر والقصص والمسرحيات والحكايات التي كتبها الإنجليز أو كتبت باللغة الإنجليزية عن أفكار وعقائد وحياة الشعب الإنجليزي. يعلمونها كيف تذهب للمسرح، كيف تعيش في المرقص، كيف تشرب الخمر، كيف 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 من حياة الكافرين. هل تنتظرون من أديب إنجليزي أن يكتب للمرأة كيف تربي أبناءها على أخلاق الإسلام؟ هل تنتظرون من أديب إنجليزي أن يكتب مسرحية عن انتصار الإسلام؟ هل تنتظرون من أديب أمريكي يكتب حكاية تتعلق بأبطال الإسلام؟ الذي يقدم للمرأة في الأدب الإنجليزي هو إفراز أدباء اللغة الإنجليزية، وهو نابع من حياة المجتمع الكافر. الأدب في كل لغة هو إفراز من أدباء الأمة، سواء في قالب الشعر أو في قالب النثر بأشكاله المختلفة، لأخلاق ولقيم ولعادات ولتقاليد ولتراث تلك الأمم. فهل المرأة في البلاد الإسلامية إذا درست الأدب الإنجليزي مهيئة بهذا التخصص أن تعلم أبناء المسلمين؟ ماذا تعلمهم؟ تعلمهم حياة الإنجليز، أو الحياة التي كتبها الكفار، أو طبيعة الحياة التي يحياها الكفار؟ فهذا تخصص ما حاجتنا إليه. قد يقول بعض المدافعين عن هذا التوجه إنها تتعلم اللغة، ونحن في حاجة إلى مدرسات لغة. ألا تصلح المناهج لتعليم اللغة إلا إذا كانت الأدب الإنجليزي؟ ألا يمكن أن يدرس الأدب الإسلامي؟ ألا يمكن أن تدرس اللغة بكتابة أبناء اللغة المسلمين؟ أعني من الإنجليز المسلمين وهم كثر، الذين لا يذهبون للمسرح ولا للمرقص ولا للخمارة، ولا يعيشون حياة الخلاعة. وليس هذا من الخيال معشر الإخوان. أي كتاب من مقررات الأدب الإنجليزي خذوه وتصفحوه، حتى الذي لا يعرف لغة إنجليزية سوف يجد من الصور ما يشعره بالمضمون. صور تدرس لبنات المسلمين، هل هذا المنهج وهل هذا التعليم هو ما تحتاجه المرأة المسلمة؟ والله إن هذا المنهج لن يفرج لنا امرأة لا صالحة لتعليم أبناء المسلمين، ولا لبنات المسلمين، ولا لتربية أبنائها، ولن يهيئها لإيجاد السكن لزوج مسلم يريد أن يحيا حياة إسلامية. أقول فكيف نعلمها تخصص معين ونحرمها من العمل فيه؟ إذن إما أن أخطأنا في التعليم، أو أخطأنا في عدم وجود الوظيفة. والصحيح أن أخطأنا في الاثنين، أخطأنا في التعليم وهو غير صحيح، وأخطأنا إن وظفناها لتعلم أبنائها لأنها ستعلم تعليما غير صحيح. وهذا العمل يعني أن يدفع عدد من أبناء الأمة رجالا ونساء لتخصصات لا تحتاجها الأمة، أو لثقافات تخالف ثقافة الأمة، هذا من سيد المخصصين لأبناء الأمة الإسلامية. ولا ننسى أن بداية التخصيص للتعليم الحديث في العالم الإسلامي بدأ على أيدي أعداء الأمة، أعني اليهود والنصارى. التعليم الحديث في العالم الإسلامي بدأ على أيدي أعداء الأمة اليهود والنصارى، بل إن من أبرز المخططين للتعليم في العالم العربي، ماذا تتوقعون؟ خبير تربية جاء من أمريكا أو من بريطانيا، خريج الكهنوت الإنجليزي، النصرانية، مبشر يسلم التخطيط للتعليم في بلاد المسلمين. طبعا ذلك الوقت كانوا هم الذين يحكمون، لكنهم لم يتركوا ولم يخرجوا حتى خدمهم أذنابهم وأتباعهم ومن حل محلهم في بلاد المسلمين. فلا زالت أصابع أعداء الإسلام تتجسد في مناهج التعليم في بلاد المسلمين، في المراحل الدنيا وفي المراحل العليا وفي الجامعات. نسأل الله أن يعين أبناء المسلمين، وقد كثر المتخرجون وحملة الشهادات، والمتخصصون في التربية، والمتخصصون في المناهج، والمتخصصون في التعليم وفي التخطيط التعليمي وفي الإدارة التعليمية، أن يضعوا مناهج للأمة تنفع من حاجة الأمة، تنفع من حاجة الأمة. وحاجة الأمة محصورة باختصار في أشياء ثم تفرع، لكن اختصار حاجة الأمة أن تعرف كيف تحيا حياة الإسلام. لا نريد من التعليم إلا هذا، لكن يفصل بمفردات وبمناهج. الأمة كلها، رجالها ونساؤها وأطفالها، لا يريدون من المدارس والجامعات إلا أن تعلمهم كيف يحيون الإسلام، وهذا يتحقق من خلال التعليم الأساسي ومن خلال التعليم التخصصي. عندما يتخرج الطبيب المسلم يعالج الناس وهو يدعوهم إلى الله. عندما يتخرج المهندس المسلم يخصص المباني بما يفرق بين الرجال والنساء. عندما يتخرج الصيدلي المسلم لن يصرف الدواء المحرم للمسلم. عندما يتخرج أخصائي التغذية لن يغش في تغذية المسلمين. عندما يتخرج كل التخصصات من التعليم الإسلامي ستجد كل واحد من هؤلاء المتخرجين يخدم الأمة من خلال تعليمه، سواء كان تعليما مهنيا أو ثقافيا في مستوى الجامعة أو ما بعد الجامعة، فإنه تعلم في التعليم الأساسي أنه عبد لله وأنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته أن يحمل راية الإسلام في أي تخصص وفي كل مجال وفي كل مهنة. نحن في حاجة من هذا التعليم، لا أن يكون تعليما منقولا من مناهج الآخرين الذين لا يفرقون بين علوم الإسلام وعلوم الكفر، ولا يفرقون بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وبين الإحداد للحياة الدنيا والإحداد للحياة الأخرى. هذه قضية واحدة، قضية تعليم المرأة. القضية التي بعدها عمل المرأة، ولكني أرى أنها ليست أهم من قضايا الأخرى فأؤجلها إلى جلسة أخرى. وأيضا قضية حقوق المرأة، أيضا قضية حقوق المرأة أؤجلها في قضية في تقديري أنها من أهم القضايا والتي ينبغي أن تقدم، وهي قضية علاج المرأة. من حقوق المرأة المسلمة، بل من حقوق الرجل والمرأة في كل الدنيا، أن يعالج. فالمرأة المسلمة مثل سائر النساء، والرجل المسلم مثل الناس. الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس في الدنيا إلا ليكرمهم، ولقد كرمنا بني آدم، فابن آدم مكرم، ومن كرامة الإنسان أن يعالج. ومن حق المرأة المسلمة بسبب إسلامها أن تكرم، لا أن تهان بسبب إسلامها. فالعلاج حق لكل إنسان. ولعل من المستغرب أن يكون العلاج موضوع حديث، لأنه لا نقاش فيه، من حق كل إنسان أن يعالج، فلماذا يكون عنه حديثا؟ قد يقال بل ينبغي أن لا يكون علاج المرأة موضوع حديث، لماذا تتحدث فيه أنت؟ قد يقول قائل لماذا تتحدث أنت في موضوع علاج المرأة وتجعله قضية وهو حقيقة ليس قضية؟ منظور بعض الناس أن علاج المرأة ليس قضية، ولماذا الحديث فيه؟ المستشفيات موجودة، الأطباء موجودون، صيدليات موجودة، علاج المرأة موجود، فلماذا تتحدث؟ هي قضية، وسوف أعرض مبررات جعلها قضية والحديث عنها. الحقيقة أن الذي يقول أن علاج المرأة ليس قضية ولا يستحق الحديث، وأن العلاج متوفر، أحد رجلين: إما أنه لم يعاني من الذهاب بزوجته إلى المستشفيات، ونسأل الله له طول السلامة هو وأهله، ولا يحتاج المستشفيات، ولكن سيأتي اليوم الذي يغير راية عندما يضطر للذهاب للمستشفى ولو في حالة الولادة. عندها سوف يغير رأيه، لأن زوجته سوف تروي المعاناة التي تمر بها والإحراجات والقلق النفسي الذي تمر به المرأة وهي في حالة مرضية تحتاج معها لكل هدوء واستقرار. المريض ضعيف، ففي حالة المرض في أمس الحاجة إلى الهدوء النفسي، ولكن إذا ذهبت المرأة أو ذهب بها تمر بحالات من القلق النفسي، ونعلم أن القلق النفسي يمرض السليم، فما بالك بالمريض يزيده مرضا ويزيده هما ويبطئ على الأقل بعلاجه. إذن الذي يقول انه لا مشكله في علاج المراه ما مر بالتجربه، ونسال الله ان يطيل له السلام، او انه ليس لديه احساس بالذكر، اذا كان مر بالتجربه ويقول انه لا مشكله في علاج المراه فان احساسه بالامور التي تفلق النساء والتي تزعج النساء احساسه بها محدود بكل الأسف، واسمحوا لي لهذا التعبير، لان من مر بتجربه علاج المراه وذهب بها ولم يقل ان علاج المراه حق مهضوم وان المراه مظلومه في العلاج وان وضعها غير صحيح، هذا احساسه بالمشكلات مشكلات المراه المسلمه محدود. والا فان كل النساء، او بالتعبير الادق كل النساء المسلمات حتى قليلات الالتزام، فانهن يشعرن بالراحه في مجتمعهن. المراه حتى غير الملتزمه الالتزام او المتهاونه في بعض امور دينها اذا دخلت في مكان فيه النساء ترتاح، لا تجد الراحه اذا دخلت في مجتمع مختلط، وهذه من طبيعه المراه، تجد الراحه مع بنات جنسها حتى وان كانت متهاونه. هذين الفرضيتين ليبقى الحديث موجه لمن مروا بالتجربه ولمن شعروا بمعاناه المراه، اما الفئات التي لم تشعر ولم تمر نؤجل الحديث او نؤجل مطالبته بالوعي بهذه المشكله الى ان يمروا بها او الى ان يتحرك احساسها. إن من حقوق المرأة الأساسية التي لم يوفرها المجتمع الحاجة للعلاج، فمن حق المرأة أن تجد العلاج المناسب وفي الجو النفسي المناسب، وهذا ما تهاون المجتمع المسلم، كل المجتمع المسلم ما تهاون في توفيره، وهذه المشكلة لا يزيدها الزمن إلا تعقيدا. قد يتصور البعض يقول سوف يأتي الزمن، سوف تحل المشكلة في السنوات القادمة، سوف تحل هذه المشكلة، مشكلة علاج المرأة لا يزيدها الزمن إلا تعقيد، كلما بادرنا وأسرعنا بعلاجها فهو أسرع، وكل تأخير يعقدها ويجعلها لا أقول مشكلة بل إشكالية، مشكلة معقدة. ويجعل الحل صعبا، وهذا ما يتمناه أعداء المرأة، أعداء المرأة الذين يريدون لها أن تختلط بالرجال، يريدون للمشكلة أن تتعقد وأن يحجز المجتمع بكل فئاته وبكل مستوياته، المسؤولين والعلماء والناصحين والمخلصين والأهالي والمواطنين والتجار، بوجه أعداء المرأة أن تتعقد مشكلة علاج المرأة إلى أن يحجز كل هؤلاء، فإذا عجزوا قالوا أن الأمر مشكلة مستعصية، الحل ماذا نعمل؟ فالله الله في الإسراع بحل مشكلة المرأة، وإلا فإن أعداء المرأة كما قلت يتعمدون تحقيق المشكلات وفرضها على المجتمع كأمر واقع أو مستحيل الحل كما يحلو لهم، وهذا لا يسعدنا كثيرا، أعني أنهم يقولون أن المشكلات سوف تتعقد ولن يوجد لها حل، فهذا كلام والله لا يسعدنا. لماذا؟ لأننا نعلم علما يقينيا أنه لا يوجد ولن يوجد مشكلات تستعصي على الحل في ضوء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا توجد الآن ولن توجد في المستقبل أي مشكلة تستعصي على الحل في ضوء الشريعة، لكن متى نضيء أضواء الشريعة؟ متى ندرس الشريعة بصدق لنخرج منها الحلول؟ ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وقعد لنا فيه قواعد نستضيء بها للمرأة، للرجل، لتعليم المرأة، لعلاج المرأة، لكل مشكلة سوف نجد فيها حلا. ونعلم أيضا ويزيدنا قناعة أن كيد هؤلاء سوف يبطل هو قول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، كيد الكفار وأذنابهم المنافقين وأتباعهم المنبهرين الذين يخططون لتوريط المجتمعات المسلمة في مشكلات إدارية مستعصية، هؤلاء كيدهم سوف يذهب وسيغلبون بإذن الله، لكن متى؟ عندما ينبري أبناء الأمة ويلتفتون التفاتا كاملا عن كل رأي وعن كل فكر وعن كل منهج يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا التفتنا إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل النقم تسقط، كل الكيد يسقط، كل الضلالات تسقط، لكن متى؟ قل حتى أن يكون قريبا. سؤال: كيف يمكن تأمين حق المرأة في العلاج؟ سؤال مباشر. ما هو التصور الذي نعتبر أنه إذا حلت مشكلة علاج المرأة في ضوئه أن المشكلة حلت؟ ماذا تتصورون الحل؟ أنا سوف أعرض تصورا وأعتبر أن هذا تصور محاولة شخصية، ولكن أحسب أنها قابلة للتنفيذ وصالحة للتنفيذ من الآن ليس غدا. نستطيع أن ننفذ الآن، يتخذ قرار صادق ممن يملك القرار وسوف نجد الحل. يعني لا نقول أنه سوف نعمل بعد حين، نستطيع أن نبدأ من الآن، وليس معناه إلزام ولكن ليس أمرا مستحيل التنفيذ حاليا. أقول: كيف يمكن تأمين حق المرأة في العلاج وهو حق مهضوم حتى الآن؟ بل تعامل النساء والرجال الذين يطالبون بهذا الحق يعاملون باحتقار واستهجان. وليجرب أحدكم إذا ذهب بزوجته أن يطلب عدم كشف الرجال عليه، يجرب، يكون شجاع، وإذا أدخلت امرأته أو كتب لها تدخل على الطبيب يقول: لا، الإسلام يقول لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة إلا في ضرورة، ونحن ولله الحمد في بلد مليان طبيبات، المستشفى نفسه في قرية لا أقبل. ماذا يسمع؟ سوف يسمع الاستهجان. السؤال مرة أخرى: كيف يمكن تأمين حق المرأة في العلاج؟ لا تتصورون أن هذه مشكلة مستعصية وغير قابلة للحل، فهذا أيضا جزء من كيد الرافضين للالتزام بأمر الله في شؤون النساء، فهم يصورون أنه لا يمكن توفير الكفاءات النسائية. هذه حجة مرفوعة، لأن من تحدثوا عن حل مشكلة المرأة في أمر العلاج يقولون لهم الذين يريدون تأكيد المشكلات، يقولوا: ما في كفاءات نسائية، ما عندنا طبيبات يسكن، ما عندنا ممرضات، ما عندنا أخصائيات في الأشعة، أخصائيات في التحليل، أخصائيات في كذا وفي كذا وفي كذا. هؤلاء الأخصائيات وهؤلاء الطبيبات وهؤلاء الاستشاريات وهؤلاء غير موجودات، هم يقولون حتى يرضى المجتمع وترضى المرأة وتقبل. ويقولون أنه لا بد من الاستعانة بالرجال في هذا الشأن. أقول سؤال: كم سمعنا وكم قرأنا ممن يسمون أنفسهم أنصار المرأة بأن المرأة قادرة على كل الأعمال، وأنه لا فرق بين الرجال وبين النساء، وأن كل التخصصات التي دخلتها المرأة أثبتت فيها جدارتها، وأنها تستطيع أن تنافس الرجال في كل تخصص؟ نقول: أين كلامكم هذا عندما طلبنا بتوفير النساء لعلاج النساء؟ أين ذهبت تلك العنتريات الصحفية؟ النساء والنساء والنساء. وقول هذا ليس تكذيبا لأن المرأة قادرة، بل هي قادرة، ولكن لماذا لم تتوفر؟ لماذا لم توجد الطبيبة؟ لماذا لم يوجد العدد الكافي من الطبيبات؟ اسألوا البنات اللاتي يدرسن في أقسام النساء والولادة. المضايقة التي كنت أذكرها قبل قليل للمرأة عندما تطالب بأن يكتب عليها امرأة مثلها، هذه المضايقة اسألوا عنها أيضا أقسام البنات في في كليات الطب، يجدنا المضايقة ليخرجنا من أقسام النساء. سبحان ربي، كأننا نريد أن تبقى المشكلة من تحت، كأننا لا نريد أن نفرق طبيبات. أقسام النساء ندخل فيها الرجال، لماذا ندخل الشباب في أقسام النساء والولادة؟ الطبيبات ينتظرن، الطالبات التي يرغبن الدخول في كلية الطب، لماذا لا نملأ القسم بهذه الأعداد؟ لماذا نخرج هذه الأعداد ونقول اذهب فالرجال في حاجة إليه، واترك هذا الأمر لبناتي للنساء لأن بنات جنسهن في حاجة إليهن أكثر منه؟ إذن الأمور نحن كأننا لا نريد، كأن الذين يخططون لعلاج المرأة لا يريدون أن تحل المشكلة، لأن حل المشكلة يوجد مشكلة أخرى. يعني كأن السير في مجتمعات المسلمين إلى التغريب وإلى التحديث وإلى التشبث مجتمعات الكافرين كأنها تخطو خطوات متعثرة، عندما يكون التعليم غير مختلط ثم ينتصر الدعاة ويطالبون بالطب الخاص بالنساء، وينتصرون يطالبون بأسواق خاصة بالنساء، يمنعون النساء والرجال من الاختلاط في الحدائق، تصير مشكلة. ينتصر الدعاة عدم الاختلاط وتسقط أوراق المنافقين والعلمانيين وأهل فكر الحداثة. التعقيد هذا مفهوم موجود لدينا من الإمكانات، ولو على الأقل في المدن الكبيرة، المدن الكبيرة في البلاد الإسلامية كلها، كل عواصم العالم الإسلامي تستطيع كل وزارة صحة في العالم الإسلامي أن تفتتح في العاصمة على الأقل مستشفى نسائي واحد بإمكاناتها الموجودة فيها، ولا أحد يستطيع أن يغالط فيها. كل وزارة صحة في العالم الإسلامي قادرة الآن على أن تفتتح بما لديها من إمكانات مستشفى خاص بالنساء بطبيباته وبممرضاته وبأخصائياته وبفنياته. هذا ممكن، ولكن تعطيل العلمانيين، تعطيل دعاة التحديث، تعطيل الأذناب الذين يريدون للأمة كلها أن تكون ذنبا للغرب أو للشرق، لا يريدون هذا، لا يريدون المسارعة في الخطوات التنموية المهتدية في هدي القرآن والسنة. أعني مشكلة علاج النساء والبلايا والمصائب والضلال والإشراك والمعاصي ومخالفة أمر الله الموجودة في علاج النساء، سببها الرئيس هو سوء إدارة بشكل عام، سوء إدارة لأمور المستشفيات بشكل عام، وسوء تخطيط بشكل خاص، أو سوء توظيف للإمكانات بشكل أخر. وأوضح هذه الجمل الثلاث: أن الإدارة، إدارة مستشفيات المسلمين، لا تعتمد اعتماد كبير على خبرة من تشبعوا بثقافة الإسلام، ومعروف أن الإدارة الناجحة في أي تخصص ينبغي أن تعتمد اعتماد كبير على من يعو ومن يعلم خصوصيات أي مجتمع، حتى مجتمع الدجاج. لا يمكن أن ينشئ إنسان مزرعة الدجاج إلا يجيب أخصائي في الدجاج. فسوء الإدارة، لو أنك أتيت بأخصائي في المياه ليدير مستشفى، ليدير حظيرة دواجن أو مزرعة دواجن، تكون أخطأت. ولو أتيت بخبير في الذرة ليدير مزرعة دواجن، أخطأت. لابد أن تعطي القوس باريك. فإذا كنا في مجتمعات المسلمين نريد أن نعالج أبناء المسلمين، فينبغي أن يشارك وأن يمارس التخطيط لإيجاد هذه المستشفيات من تشبعوا بثقافة الإسلام، الذين يعرفون القرآن. وقد يظهر من هذا القول، وبكل أسف، كثير من مثقفي الثقافة الغربية يقول: شغلت القرآن بالمستشفيات. ولا لما يصير حافظ حديث الرسول ولا قاري البخاري يعرف يجي لنا مستشفى؟ أقول إننا في حاجة إلى أن نخطط لإيجاد مستشفيات في بلاد المسلمين، وأن يشارك في هذا التخطيط من تشبعوا بمعرفة القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المستشفى ليس علاجا فقط، هو تعامل مع بشر، وتعامل البشر يكون محكوم بأحكام الله. إذا دخلت المرأة وقيل لها ادخلي على الطبيب، اكشفي عند الطبيب، أو إذا كانت في حالة ولادة أو في فترة الحمل المتأخرة يقول الطبيب يكشف. على فكرة عبارة يكشف الطبيب على المرأة لا تعني الكشف بالسماعة. البنات والنساء يعرفن هذا الأمر، يعرفن ما معنى يكشف. نسأل الله أن يستر المؤمنات وأن لا يكشف عنهن سترة، فإن هؤلاء الذين يديرون المستشفيات بهذا الأسلوب هم ممن يكشف ستر الله عن المؤمنات، وممن يكشف ستر الله عن المؤمنات. نسأل الله لهم الهداية أو أن يبدلهم بخير منه. فأقول إن الإدارة التي لم تنطلق من معرفة جيدة بواقع المجتمع الذي تعمل فيه وطبيعته الثقافية وقيمه وعاداته وتقاليده المستمدة من عقيدته، معرفة تمكنها من حسن التعامل مع كل مفردات المجتمع، لن تصل إلى تحقيق أهدافها التي هي تلبية احتياجات ذلك المجتمع. وأقول احتياجات المجتمع، وأكرر احتياجات المجتمع وليس أهواءه ورغباته وميوله، فإن كثيرا ممن يخططون لتنمية بلاد المسلمين يلقون أهواء الناس ورغبات الناس وميول الناس، وهذه ليست تنمية وليس تخطيطا تنمويا. أن نتجه لتوفير احتياجات الناس الحقيقية، لا أهواؤهم ورغباتهم وشهواتهم وما تعلموه بالاختلاط بغير المسلمين أو ما وفد إليهم من أهواء الكافرين عبر وسائل الإعلام. نتجه لتلبية حاجات الناس الحقيقية. المرأة إذا دخلت المستشفى ووجدت بنات جنسها قائمات في العلاج، لو كان هناك قصور في بعض الفرش أو قصور ببعض الدهانات أو قصور ببعض الجوانب التي تتعلق بالديكور لا إشكال يمكن. وفي تقديري أن توفير 10 طبيبات أخصائيات أقل تكلفة من الناحية المادية من بناء الديكورات الموجودة في المستشفيات. وكأن هذه الصور والزخارف والزبرقة كما يقولون كأنها تسبق الاحتياجات الحقيقية. إن الإدارة التي تعتمد في استشاراتها وفي معلوماتها على محدودي المعرفة بثقافة المجتمع توجد للمجتمع مزيدا من الإشكالات بدلا من تلبية احتياجاته. أما ما يتعلق بمشكلة التخطيط في حل هذه القضية، قضية توفير العلاج للمرأة، فإنه يبدأ من تحديد الأهداف بوضوح وفي إطار ثقافة المجتمع وممن يؤمن بتلك القيم الثقافية. ونحن نعرف بكل أسف في مجال وزارات الصحة في العالم الإسلامي من مشاهير الوزراء ومن مشاهير الأطباء ومن مشاهير الاستشاريين أنهم لا يؤمنون بثقافة الإسلام ويسخرون منها. فبالله عليكم كيف نطلب من شخص لم يلتزم في نفسه بما ألزمه الله به أن نطالب منه أن يهيئ للمسلمات ما ألزمهم الله به؟ أمر عجيب في تفكيره. هو لم يلتزم فكيف يخطط لأمور المسلمين ليلتزموا بالإسلام؟ هو ليس مقتنع، بل بعضهم يكتب بأن هذه أمور شخصية لا تلزمون النساء بما تعتقدونه أنتم، نساء حر وهذه المرأة معقدة التي تريد أن لا تكشف على الرجال. هو يظن بعقله المحدود الذي لم يتكون تكوينا إسلاميا صحيح، يظن أن الزمن سوف يمكن له بأن النساء خلاص يقبلن ويتعودن. لا، نقول له لا وألف لا، وسيرفض المجتمع، ولن يزيدك الزمن إلا رفضا، وأنت مرفوض، وكل أفكارك التي تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوسها بالنعال ولا كرامة. نقول إن الذي لا يؤمن بتلك القيم الثقافية ويحترمها ويعمل على تثبيتها لا يمكن أن يعمل على تحقيقها. وكذلك المستشارون الذين يأتون من ثقافات غير ثقافة المسلمين، هؤلاء لن يستطيعوا لو أرادوا أن يوفروا لنا، لأنهم لا يعرفون ماذا نحتاج. وكذلك الإحسان في توظيف الكفاءات المتوفرة، هذه النقطة الثالثة. النقطة الأولى الإدارة بشكل عام، التخطيط بشكل خاص، توظيف الكفاءات بشكل أخص. توظيف الكفاءات هو أسهل الأمور، أسهل من مشكلة الإدارة العامة، وأسهل من مشكلة التخطيط، وهو أن الذي عندنا من الطبيبات يعني جدة من النساء، وهذا غير موجود. نعوذ بالله من الخذلة. كم منكم أنتم معشر الرجال، كم منكم من كشفت عليه امرأة؟ لماذا هذه المرأة تكشف عليه؟ وكم من النساء كشف عليها رجل؟ لماذا هذا الرجل لا يحول لقسم الرجال؟ قد تبقى ضرورة في أعداد محدودة، لكن وجود طبيبة واحدة في قسم الرجال هو شاهد إدانة على سوء التخطيط وعلى سوء توظيف الكفاءة. سبق أن قلت في محاضرة سابقة حادثة لي أنا، كنت في المستشفى وأريد كشفا عاما، كنت أريد كشفا تخصصيا عند أحد الأطباء، وقال لي قبل أن أكشف عليه وهو استشاري: جودي لو تذهب إلى طبيب عام ليعطيك كشفا عاما فقد يساعدني بمعلوماته. وهذا طبيب، فذهبت للقسم العام، وعندما أدخلت القسم العام وإلى الذي تريد علاجي شابة فتاة غير متزوجة. سبحان الله، في قسم الرجال تأتي الشابة الفتاة، وفي قسم النساء يأتي الرجل الشاب. من الذي يخطط لهذا؟ من الذي يدبر هذا؟ هل يريد خيرا للمسلمين؟ هل يريد خيرا للأمة؟ الأمة في غفلة، ينبغي أن نعي ونحي هذه القضايا الكبيرة. بلى، شر مستطير. لا أكمل بقية القصة، ففيها شيء يضحك ولسنا في حال من الضحك. إذن العلاج لهذه المشكلة هو حصر كل الطبيبات وجعلهن في أقسام النساء فقط، هذه خطوة، وتتبعها معرفة الشواغل والنواقص والعمل على توفيرها، إما بالاستخدام العاجل لأن يسد النفس، وكذلك بفتح التخصصات النسائية وعلى مصراعي أبواب الكليات. نعمل بجد لتوفير هذه الكفاءات، وكذلك العمل على إزالة المعوقات، فإن في كليات الطب وفي معاهد التمريض الخاصة بالنساء من المعوقات ما يجعل زمن الحل يطول، وهو أن الفتيات في كليات الطب يشكين أمر الشكوى من معاملة مدرسيهن الرجال، فمنهم من لا يؤتمن بل يسخرون من الملتزمات منهن، ويسخرون من التزامهن، ويسخرون من حجابهن، ويسخرون من قيم الإسلام التي يلتزمن بها. من هؤلاء من ينبغي أن يبعد لأنه عائق، لأن وجوده قد يفصف ويطرد العديد من الطالبات لأن الكثير منهن بفضل الله بل الغالبية الكبرى منهن ملتزمات بدينهن. فإذا ضيفت طالبة الطب وفي أقسام النساء والولادة فإنها دينها ألزم عليها، فإن عمل المرأة في الطب النسائي فرض كفائي، وحفاظها على حجابها وعفتها وأخلاقها فرض عيني، فهن والحمد لله فقيهات، فعلينا أن نزيل المعوقات التي تجعل حصول الاكتفاء الذاتي من الطبيبات المسلمات يتأخر. من المعوقات هذه المعاملة السيئة، ومن المعوقات للممرضات أيضا عدم وجود قناعة لدى الآباء ولدى الأمهات ولدى الأولياء. لا أظن أن من يلتزم بشرع الله يقبل بأن يدفع ببنته أو أخته أو موليته لتدخل في التمريض وهو يعلم أن النهاية أنها ستتعامل وستعامل كما تعامل الممرضة الفلبينية أو الأمريكية الكافرة. لو أن هذه المعوقات أزيلت، لو أن هذه المعوقات أبعدت من طريق بناتنا، لوجدنا الأعداد الكبيرة من الطبيبات ووجدنا الأعداد الكبيرة من الممرضات تقدم وتسد الحاجة. ومن المعوقات عدم قيام المستشفيات الخاصة بالنساء، فلو أن المستشفيات الخاصة بالنساء قامت لوجدنا التسارع من الطبيبات والتسارع من الممرضات، ولذهبت كل هؤلاء الوافدات في سنوات محدودة. لكن هل هذا الأمل متوقع أن يتحقق قريب؟ نسأل الله أن يتحقق، ولكن نأسف كثيرا على أن الجدية غير موجودة، الجدية لا زالت غير موجودة إلى الآن. من خلال الخطط التي مرت ما وجدنا تخريج ما يكفي، وما وجدنا إنشاء ولا فكرة ولا تشجيع وجود مستشفيات نسائية، ولم نجد تحسنا في وضع علاج المرأة ولو كان التخطيط علميا ومنهجيا ومنطلقا من قناعات صحيحة بضرورة تحقيق حاجات المرأة، لوجدنا آثرا واضحة لذلك من خلال الخطط التنموية المتتابعة. لكن وبكل أسف أن السلبيات في هذا المجال تتراكم، وإن سار الأمر على هذا المنوال فسنجد تراكمات للأخطاء وللسلبيات تعمل على تحقيق المشكلة وتفاقمها. ومن أوضح السلبيات الجديدة استمرار الدعوة وبإلحاح إلى دخول البنات مجال التمريض. أنا أعتبر هذه من أكبر السلبيات، مع عدم علاج المشكلة الأساسية التي سببت عدم تقدمهن، ألا وهي مشكلة الاختلاط. إن الدعوة إلى دخول البنات في مجال التمريض دون حل لمشكلة الاختلاط دليل يثمر وشاهد يثمر الذين يدعون العمل على حل المشكلة. إن دخول أعداد كبيرة من البنات في مجال التمريض وهو على وضعه الراهن هو تعقيد للمشكلة. لماذا؟ لأنه سوف يتخرج أعداد من الممرضات على هذا النمط المرفوض، ثم نبقى في إشكال يصبحنا قدوة سيئة. وفي تقديري أن الاستمرار في هذا يشبه أن يكون تنفيذا لرغبات المخططين الذين يرفضون الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستمرار في هذا الطريق كأنه استجابة لهذه الفئة المحدودة في المجتمع التي ترفض الاستجابة لله، وأقول فئة محدودة لأن المجتمع بكامله، مجتمع المسلمين بكامله خاصة مجتمعنا هنا في بلادنا كله يرفض مخالفة أمر الله، كله يدعو إلى الاستجابة لشرع الله، الاستجابة لهدي رسول الله رجالا ونساء. فكأننا والحال هذا عندما ندعو إلى دخول الممرضات في مدارس التمريض والمشكلة مشكلة الاختلاط قائمة، كأننا نحقق وننفذ رغبة هؤلاء المخططين الرافضين للاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرفض الاستماع لداعي الحق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما الذي يحيينا؟ هو الاستجابة لله وللرسول، هو الاستجابة لشرع الله. فكأننا والحال هذا نرفض الاستجابة لله ولرسوله ونستجيب لهؤلاء المنافقين، هؤلاء العلمانيين، هؤلاء المعادين لهدي الله ولهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول ربي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ما دام الشرع قد استبان والحق قد استبان، وهؤلاء المنافقين قد ركبوا رؤوسهم ورفضوا الاستجابة، فإننا نخشى أن يكون الأمر قد وصل لهذه الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يخشى أن يكون قد طمس على قلوبهم ورفضوا الطاعة لله. وفي هذه الحالة هل نقبل؟ نقبل أن يستمر الأمر بأيدي هؤلاء الرافضين؟ لا والله، والله لا نقبل، لا نقبل أن يستمر التفريط لعلاج نسائنا وبناتنا بأيدي أناس لا يؤمنون بما أمر الله به ولا يطيعون لشرع الله ولا يستجيبون لله ولرسوله. إن الحل الحاسم لهذه المشكلة الكبيرة والتي من أجلها إذا أردنا القيام بحق المرأة في العلاج واحترام شخصيتها وخصوصيتها، وقبل ذلك القيام بحق الله ورسوله في الاستجابة لأمرهما، إن الحل الحاسم لذلك كله إقامة مستشفيات نسائية حكومية، وأكرر حكومية، لا ننتظر صدقات المحسنين ولا مجهودات المحسنين ولا أفعال المحسنين. بين فترة وفترة عندما تمر في الشارع قد تأخرت في المرور معه تجد لافتة جديدة، مستشفى مستوصف نسائي على استحياء. سبحان الله، بلد مسلم أهله مسلمون يرفض الاستجابة لشرع الله، وننتظر الاستجابة في هذا الشأن على إحسان المحسنين وصدقات المتصدقين. إنه يجب أن تقام مستشفيات نسائية حكومية ولو على الأقل كنواه وكبداية للمدن الكبيرة، وسوف تكون نواة حقيقية لدفع البنات للدخول في مجال الطب وفي مجال التمريض، وتحل المشكلة بالتدريج. لا نريد في قرار أن كل المستشفيات النسائية، لا، على الأقل نبدأ بخطوة جادة بإنشاء مستشفى نسائي حكومي موجود في المدن الكبرى على الأقل، إلى أن يتدرج العدد وتوفر الكفاءات اللازمة. أقول إن هذه المستشفيات الحكومية ضرورة لا بد منها، وينبغي أن تكون نسائية 100% حتى الخادمات، حتى الأخصائيين، وأنا على يقين أنه يوجد على الأقل ما يكفي المستشفى في كل مدينة، ويكون ذلك كما أشرت في التدريس. وكذلك العمل بجد على توفير الكفاءات اللازمة لتحويل جميع مستشفيات النساء إلى هذا التنظيم الخاص، مستشفيات خاصة بالنساء ومستشفيات خاصة بالرجال. ويبقى، وهذا نقطع به خط الرجعة لمن لا يريدون الاستجابة لله وللرسول، أقول أنه سيبقى بعد ذلك شيء من الحالات النادرة جدا التي قد لا تستدعي وجود أخصائيات في تخصص معين، أو أنه لم يستطع الطب النسائي توفير هذه التخصصات. قد يبقى بعض الحالات، قد يبقى بعض الحالات النادرة في مرض مستعصي، في مرض حضار، في حالة نادرة قد توجد امرأة لا يوجد مستشفى النساء لها علاج، وهذه ضرورة. قد نأتي بطبيب يعالجها أو نذهب بها إلى مستشفى الرجال أو نتصرف، لكنها ضرورة. وبكل أسف أن فقه الضرورات غير مشكوك وغير معلوم. فقه الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها لا أن تتحول الأمور كلها إلى ضرورة. إذا كانت المرأة في حال الضرورة لا يوجد من يعالجها، يعالج رجل وضرورة. لكن أن نبقى إلى قيام الساعة في حال الضرورة، لم تعد ضرورة، أصبحت حالة عامة كما يقولون في المضيفات في الطيران الذي هو عرق عالمي. وما لنا وما العرق العالمي؟ نحن أمة متميزة في إسلامها بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم الذي يقول خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها، أو كما قالت فاطمة وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم به، تأتي في الطائرة وإذا كل الطقم نساء مختارات بعناية من أجمل الفتيات، ويصرف لهن أجمل العطور وأجمل مساحيق التجميل، وكأن المراد أن تفتن هؤلاء الطلاب المساجين. هذا عرف عالمي وما لنا وللعالم. والحجة عندما تقول لهم، تقول يا أخي ضرورة، أنا لا أقبل أن يأتي رجل ليقدم خدمة للمرأة عندما يكون في الطيارة مرض. يعني عندما تسافر بامرأتك تراهم ما جعلوا 20 مضيفة أو 18 أو 12 مضيفة إلا لأجل احترام مشاعر زوجتك حتى لا يقترب منها مضيف رجل. وهذه المرأة المسكينة المسلمة التي تقترب من أهلها بالسنة والسنتين، تسكن في الفنادق وتسافر إلى البلدان وتضعها يوم ويومين في فندق ليس معها محرم، ليس لها مشاعر؟ أليست مسلمة؟ تعلن طلبات التوظيف في بلدان العالم الإسلامي، وأنت تعرف عندما تفرق الطائرة جنسيات المضيفات من بنات المسلمين الجميلات مضيف رجل، أو قد يكون في حالة مثل مرض، فتستدعي المرأة الراكبة علاج، فتأتي المضيفة لتساعدها ولتعالج. سبحان الله، هذا في الجو حرصتم على شعور المرأة المسلمة، وأنتم في مستشفى علاج لم تعالجنها برجل ويصرف عليها رجل. إنها أصابع العلمانية العالمية التي لا تريد الاستجابة لله وللرسول. نسأل الله مرة أخرى أن يهديهم أو يستبدلهم بخير منهم. اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم، وأزل عنا كل سوء، واستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم واجعل كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعله كيده في نحره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أبلغ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء يا قريب المجيب، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، علما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.